بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات ووصايا في طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 6/ ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية بجامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فسمعتم معشر الأحبة ما ألقاه على مسامعنا أخونا صاحب الفضيلة الشيخ فؤاد العمري جزاه الله خيرا عن عنوان هذه الكلمة، وأنه وصايا وتوجيهات لطالب العلم، ونحن بحاجة دائما وأبدا إلى التذكير والتوجيه في هذا الباب، وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نكون في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للسابع من شهر ذي الحجة، هذه هي الليلة السابعة من شهر ذي الحجة، أن نلتقي في ختام هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا وأجزل لهم الأجر والثواب. فيسرني المشاركة مع أحبتي وأبنائي وإخوتي في ختام هذه الدورة، وإن كنت تمنيت أن أكون مشاركا فيها، ولكن الخيرة فيما اختاره الله جل وعلا، وجاءكم إن شاء الله من هو خير منا وأنفع لكم منا، ولكن حرصا من إخوتي وأحبتي على أن نشارك ولو بكلمة، فكانت الاستجابة وتيسير الله جل وعلا إذا صاحب المرء في أموره فهذا هو الخير كله. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن طالب العلم هو أفضل من مشى على هذه الأرض، طالب العلم الشرعي لوجه الله تبارك وتعالى هو خير من مشى على هذه الأرض بعد أنبياء الله ورسله والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وذلك لأنه سائر في طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا سببه. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا أوضح البيان، ولو لم يكن كذلك لما استحق الأجر العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا ابني ما تصور. أيوة أنا أخاف من هذه أبو لحسة، وأنا والله الذي لا إله غيره لا أسمح بها ولا أرتضي ذلك، ويعلم الله ذلك مني ظاهرا وباطنا، وإذا رأيتموه في هذه الأدوات فوالله الذي لا إله غيره إني لا أرضى به ولم أعلم به. على كل حال، نعود إلى كلامنا فنقول: الثواب الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم لطالب العلم يدل على صدق ما قلناه. فقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، واللفظ الآخر يطلب فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي اللفظ الثاني: سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا دليل على أن الطريق الذي مشى فيه هو أفضل طريق، فهو الطريق الموصل إلى الجنة، والسائر في هذا الطريق لوجه الله جل وعلا أفضل من مشى على وجه الأرض بعد من ذكرناهم قبل قليل. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. فأهل العلم هم مقصد لطلبة العلم، وطلبة العلم الخارجون في سيرهم إلى أهل العلم هم أفضل من مشى لله جل وعلا على وجه الأرض. كيف لا والملائكة عليهم الصلاة والسلام يضعون أجنحتهم لهم رضا بما يصنعون؟ وهذا هو الدليل الثاني على فضل هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين تواضع الملائكة له، وأنها قد رضيت بما صنعه. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، هم بأمره يعملون، ولا يرضون إلا ما يرضاه ربنا جل وعلا. إن لله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات من يكف عن الطيران، إذا سمعوا بمجالس الذكر والعلم تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم من مجلسهم إلى سماء الدنيا رضا بما يصنعون. هذا دليل على فضل العلم وأهله وفضل طلبته. من خرج طالبا لوجه الله جل وعلا لهذا العلم فهذه من البشارات له، الملائكة ترضى عنه وعن صنيعه. وكيف لا ترضى عنه وصنيعه هذا مؤد به إلى الجنة، موصل له إلى الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هؤلاء إنما كان هذا جزاؤهم وكان هذا فضلهم لأنهم سعاة إلى حفظ الشريعة، يهيئون أنفسهم لحفظ الشريعة، يحفظونها على الناس فينيرون لهم بها الطريق ويوضحون لهم بها الدرب، ينفون عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يهيئون أنفسهم لهذا الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، هذا هو ميراثهم، فمن أخذه هم هؤلاء الطلبة السائرون في طريقهم إلى العلماء ورثة الأنبياء ليأخذوا عنهم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه هو هذا الدين الذي خلفه لنا، الوحي الذي بلغه إلينا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم القرآن إلا بالسنة، فإن السنة مبينة له وموضحة له ومقيدة له ومخصصة له وشارحة له وجائية بأحكام مستقلة زائدة على ما فيه، فما لم يأتي في القرآن من الأحكام إنما الشأن في صحة الإسناد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة فهو كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهبي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن إذا صحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها الأسانيد من غير شذوذ ولا علة، والكتاب والسنة هما ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من لم يكن عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من ضعيفها، ثابتها من معلولها، هذا لا يطلق عليه أنه من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما الفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه هو الثمرة، وإذا لم يكن الفقه قائما على النصوص فما هو إلا الرأي، وأنتم تعلمون البون الشاسع والبعد الواسع بين الرأي والآثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي رسمه لنا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يحتاج إلى السنة، فإذا لم تكن صاحب سنة وحديث وأثر فبماذا تفسر القرآن؟ كيف تفسر القرآن برأيك؟ الرأي يخطئ ويصيب، أما كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا لا يخطئ أبدا، كما قال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو البيان، والكتاب هو المبين، ولهذا كان من حفظ الله جل وعلا للسنة أن هيأ لها الحفاظ الجهابذة الأعلام، فقاموا بهذا الأمر خير قيام، فحفظ السنة مندرج تحت حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر على قسمين: متلو وغير متلو. والدليل على ذلك كما عودت إخوتي وأبنائي وأحبتي أن يطالبوني بالدليل، قال جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكروا القرآن الذي يتلى في بيوتكن ويتلوه عليكن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتلى عليكم أيضا من الحكمة وهي السنة النبوية. فالسنة ذكر ووحي، وحفظها من حفظ القرآن، فقد تكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن واندرج تحت حفظ هذا المبين حفظ السنة التي هي بيان هذا القرآن. وعليهما يقوم الفقه، وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي النبي المصطفى، فهذان هما الينبوعان للفقه في دين الله تبارك وتعالى. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول، حظ الله عليه في قوله: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل، كيف يعمل وهو لا يفهم؟ هذه كلها في فضل العلم الشرعي وفضل طالبه. وإذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بما ينبغي له أن يتحلى به، وأول ما يجب عليه أن يتحلى به في طلب هذا العلم الإخلاص لله جل وعلا، فلا يطلب هذا العلم رياء ولا سمعة، ولا يطلب هذا العلم ليريد به عرضا من الدنيا، فإن هذا من الكبائر، طلبه للرياء والسمعة من الكبائر، وطلبه ليصيب به عرضا من الدنيا كبيرة ثانية من الكبائر. الدليل: أما الأول فحديث الثلاثة النفر الذين تسعر بهم جهنم، أول ما تسعر بهم عياذا بالله من ذلك، ومنهم رجل تعلم القرآن فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي، قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على أن هذا إنما طلبه لأجل السمع، يقال فيه قارئ وقد قيل، الذي أراده وهو نصيبه من الدنيا حصله المدح والثناء، لكن في الآخرة لا شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون، انتهى. طلبه للسمعة حصلها، والثمرة الحقيقية ضيعها، صفر. فيؤمر به فيلقى في النار عياذا بالله جل وعلا. الثانية وهي أيضا كبيرة عظيمة، أن يطلبه لأجل الدنيا، لأجل حطام الدنيا، لينال به عرضا من الدنيا، ينال به من المال، ينال به من الجرايات والأوقاف، ينال به المناصب، هذا حظه من الدنيا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة عياذا بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه أهان الغالي العزيز النفيس وهو الوحي، وطلب به العرض الفاني الخسيس وهو الدينار والدرهم والدنيا، فناسب أن يذله الله ويهينه الله يوم القيامة، كما هذا الوحي النفيس إذ جعله طريقا يتوصل به إلى جباية الخسيس، الخسيس المال. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لكفار قريش: لا أسألكم عليه أجرا، مالا، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا جمعنا لك حتى تصير أغنى رجل في قريش، صح ولا لا؟ فأخبرهم أنه ما جاء لجباية المال. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عامله لما كتب له في الجزية: أما بعد، فإن الله لم يبعث محمدا جابيا صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثه هاديا. فهذا العلم حينما تتخذه لتجبي به الدنيا الخسيسة فتهين النفيس في تحصيل الخسيس، ناسب أن يهينك الله كما أهنت آياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا. ويكفي هذا ترهيبا لنا ولكم معاشر الأحبة طلبة العلم من أن نطلب هذا العلم للدنيا. تختبر نفسك متى تعرف أنك صادق؟ أعطوك قرش ولا منعوك قرش؟ أنت معلم، معلم. أنت محتسب الأجر، محتسب الأجر. ما إن جاءك شيء أخذت، ما جاءك شيء أنت تطلب ما عند الله جل وعلا. الدليل أنا قعدت لنفسي هذه القاعدة، ألزمت بها نفسي، لا أقول شيئا لا وأذكر لكم دليله وأحرص على المنطوق لأنها أعلى الدلالات. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك، يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل النفيسة الغالية. إذن إن أعطي شيئا يستعف به ويزداد تفرغا وقعودا للمسلمين وأبناء المسلمين، ما رده، ما جاءه من غير مسألة، وهذا المال حلوة خضرة، ما جاءك منه من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذ. أما إذا لم يأتي فكأنه عنده هذا المال وزيادة، هو قاعد جالس باذل نفسه لتعليم الناس الخير، ما فرق عنده. اليوم بعض الناس وللأسف تذهب يا فلان قال فيه انتداب، ما فيه انتداب، قال وليش أنا أتعب نفسي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذا يخشى عليه. العلم أشرف مطلوب وطالبه، طالبه لله أفضل من يمشي على قدمي، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. إذا كان تطلبه ليقال قارئ، ليقال طالب علم، يقال شيخ، النتيجة هناك، إنما طلبته ليقال وقد قيل، فإلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فالمرء يختبر نفسه ويعرف صدقه وإخلاصه في هذا الباب. لو تتوقف الرواتب الرسمية لقل المعلمون، ورأيتم كم يبقى. أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون الوظائف هذه، فيهم الزيات، وفيهم السمان، وفيهم العطار، وفيهم وفيهم، هم أصحاب صنائع وحرف، عمال أنفسهم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانوا كما تقول عائشة رضي الله عنهم عمال أنفسهم، وكانت لهم أرواح يروحون إليها، مزارع يشتغلون فيها ويكفون بها حوائجهم عن أن يسألوا، وإذا تفرغوا قعدوا. وهكذا إلى عهد قريب كان آباؤنا وأجدادنا. يحدثني العم رحمه الله تعالى الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي يقول: أول ما جاءنا القرعاوي رحمه الله وأخذنا مدة معه، فجاءنا شيء من المال، أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله معونة للشيخ القرعاوي يفرقها على الطلاب. يقول: فكان أن أعطاني أنا ريالين، وأعطى الشيخ حافظ رحمهم الله جميعا ريالين، وأعطى الشيخ محمد وهو العم محمد جابر مدخلي ريالين، وشخصين آخرين أنا نسيتهم الآن. يقول فبتنا تلك الليلة لم ننم، النقاش كله حول هذه المسألة، ما هي؟ بأي حق نأخذ هذه الريالين؟ فأصبحوا وقد أثر فيهم جميعا الشيخ حافظ رحمه الله وهو يستدل عليهم ويقول نخشى أن ندخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. قال فأجمعنا جميعا على ردها، ردوها ريالين ريالين، لكن ريالين في ذاك الحين يمكن بمعنى 2000 اليوم من الفضة. فانظروا معشر الإخوة، هذا العهد قريب، الوالد يقسم علي والأعمام وأشياخنا ومنهم شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحم الله الجميع، يقولون تعلمنا على يد الشيخ عبد الله ونحن لا نعرف شيئا، بعد أن نتعلم ما نعرف شيء اسمه وظيفة أو أن سنتوظف أو ستأتي هذه الأمور أبدا، ما كان هذا في عقولنا يدور لأننا لا نعرف هذا. وأصبحوا بعد ذلك كما سمعتم عن كثير منهم عاملوا الله، فأورثهم الله جل وعلا الذكر الحسن، ونسأل الله ألا يحرمهم الثواب الجزيل عنده. فيا طالب العلم، أول ما يجب عليك أن يكون هذا العلم خالصا لله جل وعلا، لا تطلبه لتصيب به عرضا من الدنيا، ولا تطلبه تريد به سمعة وذكرا وجاها ورياء للناس، ولا تطلبه لتتصدر به المجالس، ولا لتجادل به العلماء، ولا لتماري به السفهاء، وإنما تطلبه لوجه الله جل وعلا. إذا كان كذلك فأبشر بالبركة، يبارك الله لك في عمرك، بارك لك في وقتك، فتستفيد في الوقت القصير ما لم يستفده غيرك في الوقت الطويل الكثير. هذه وصية الأولى معشر الأحبة، أن يكون هذا العلم نطلبه لوجه الله، لا نريد به شيئا من الدنيا، وما كان لله بقي ودام واتصل وبورك لك أيها العبد فيه. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وأبنائي وإخوتي وأحبتي جميعا، أوصيهم بالاعتناء بالحفظ، فإن الحفظ هو العلم، الحفظ هو العلم، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ سطر. أما حفظ الصدر فهو أن تستحضر المحفوظ متى شئته، وأما حفظ السطر فهو أن تحافظ على كتابك حتى تقرأه على الناس، تعتني به، تصححه، تقرئه الناس، تسمعهم إياه. بعد ذلك لا بأس إذا طلبه منك أحد أن تعيره بعدما تضبط هذا الكتاب وتحدث به إذا كان مرويا، وإن كان غير ذلك ما تعطيه إلا لمن تثق به. هذا هو الواجب، واجب علينا أن نعتني بهذا الجانب، جانب الحفظ، وليعلم أن حفظ الصدر هو الأساس، حفظ الصدر هو الأساس، لأنه مع صاحبه أينما ذهب وحيثما حل وارتحل. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولنحرص على هذا في حال قوة الحافظة، وقوة الحافظة في الصغر وفي شرخ الشباب، وسبب آخر معين لها وهو كثرة النظر والمراجعة، هذا يثبت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله تعالى حينما سئل عن أعظم سبب في الحفظ، قال شرخ الشباب وإدمان النظر. شرخ الشباب المراد به خلو القلب وفراغ القلب من الشواغل، إذا عافس المرء الأزواج والأولاد والدنيا كثرت مشاغله وكثر همه وتفكيره، يتشتت ذهنه فتضعف عنده الحافظة. أما وهو شباب أو صغير قبل ذلك فهذا الحافظة عنده قوية، لأن الأسباب المشتتة للذهن غير موجودة. ويزيد إلى هذا شيء آخر، وهذا في حق الصغير والكبير لكن في حق الكبير آكد، وهو إدمان النظر، يعني كثرة المراجعة، فإن كثرة المراجعة تثبت الحفظ، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. ولهذا أنتم ترون المدرسين من أكثر الناس استحضارا للمادة العلمية، لما؟ لأنهم يكثرون من تردادها وتدريس الناس إياها، فتجد المعلومة عندهم حاضرة، بخلاف من تعلم هذه المعلومات ثم اشتغل بالدنيا يضعف الحفظ عنده. أما في حال الصغر فالحفظ آكد وآكد، والله جل وعلا قد مدح هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالحفظ، مدحهم بحفظهم للقرآن، قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات إذا حفظها الإنسان أصبحت قريبة منه، وطالب العلم يحتاج إلى الاستدلال دائما وأبدا، فإذا لم يكن محفوظا فكيف يستدل؟ إذا لم يكن له محفوظ كيف يستدل؟ فلنحرص معشر الإخوة على هذا. والكلام في الحفظ كثير، وقد أمللتكم بالكلام فيه، والصغير نحن نحرص عليه لأن حافظته قوية وعقليته متقبلة، فلنحرص عليهم، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ما يذهب. أنتم ترون الآن نمثل بمثال معاصر، كل يوم تأتي الكشوفات الجيولوجية في الأرض، وتأتي الكشوفات الأثرية، تجدون الصخور التي عليها الكتابات من آلاف السنين بلغات لا نعرفها، فهذا تجده أين؟ في الحجارة، ما ينقشون على التراب ولا على الطين ولا على الماء، ينقشون في الحجارة، تجد الكتابات هذه في الصخور. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، يحفظه هذا الحجر، فقلب الصغير يحفظ النقش، وقلب الكبير العلم فيه والحفظ فيه كالكتابة على الماء، ما معك إلا الأثر حينما تقول بإصبعك هكذا، ما تنتهي إلا وقد ذهب، وذلك لكثرة المشاغل عدة التي تلهيه وعدمها عند الصغير. فقلب الصغير ينبغي أن يتعاهد بالحفظ، وهذا الذي الآن يعيبوننا به ويعيروننا به، تحفيظ 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 تحفيظ، نعم نحفظه فيحفظ دين الله، فيحفظه الله بدينه ويحفظ عليه دينه ويحفظ على الأمة بعد دينها، بعد دينها نحفظه فيحفظ دين الله ويحفظه الله بدينه ويحفظه وفيما بعد على الأمة دينها. فنحن نهيئه لأمر جلل، فإذا وجد من هو مستعد لذلك فلا يترك. والأطفال مواهب لا شك ولا ريب، منهم من تضرب فيه ما يتأثر، ومنهم من تلمسه بصوت يصيح، ومنهم من تحقن فيه حقنا ما يحفظ، ومنهم من تعطيه الصفحة كاملة في لحظة يحفظها. هذه مواهب، هبات ربانية. فإذا رأيت صغيرك مقبلا على هذا وآتاه الله هذه الموهبة، فمن الغبن والله أن يضيع، من الغبن أن يضيع. تكون حينئذ قد فرطت أنت وعققته في هذه السن. فلنحرص حفظكم الله على الحفظ، لأن الحفظ هو العلم. وأما الكتب فيرجع إليها عند الحاجة، عند التأكد من المسائل، تثبيت المسائل، عرض المسائل، تحقيق المسائل. نعم، أما العلم فهو الذي في الصدور. ما نكتفي بالكتابة والقراءة، هذا ما يصلح. قراءة والكتابة هي حواشي، وبناء على هذا فلا بد من محفوظ، والمحفوظ لا بد أن يتوفر فيه الآتي: أن يكون متنا متينا، وأن يكون جامعا للراجح في الفن، ما فيه إشارة إلى الخلافات ولا إلى الشواذ، وإنما جامع للراجح في الفن، وأن تأخذه على المفيد الذي يضبطه لك ويصححه لك حتى تتقنه. فإذا أتقنته بعد ذلك تتفهم فيه تفهما صحيحا مبنيا على ما؟ على الضبط والإتقان الصحيح. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. تحفظ أولا حفظا صحيحا، تدقق هذا الحفظ، بعدما تحفظ تدققه بحيث يسهل عليك استحضاره في أي وقت، ثم تتفهم فيه التفهم الصحيح بعد الضبط الصحيح. وهذا ما يكون إلا على المفيد الذي يفيدك، كما قال صاحب ألفية السند: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح. تأخذه على مفيد الناصح. فحفظ والمتن أن يكون المحفوظ جامع للراجح في الفن، ما تذهب إلى الذي فيه الشواذ أو الضعيف أو المهمل أو الذي عليه انتقادات، وإنما تذهب إلى الذي يعتبره العلماء متنا متينا محررا معتمدا معتبرا. هذا تتعب فيه، لأنك إذا تعبت فيه وأتقنته أتعبت نفسك فيما يستحق. ووصف هذا المتن أن يكون جامع للراجح، وتأخذه على المفيد الذي يفيدك في تفهيمه لك هذا المتن. والناصح، والناصح هو من غذاك بأمرين: يصدقك النصيحة إن استنصحته، ويبتدئك بها إن رأى حاجتك إليها ولو لم تطلبه. الناصح هو من اشتمل على هذين الجانبين، من يخلصك في النصيحة إذا استنصحته، يخلص لك ويعطيك أفضل النصح وأجمع النصح وأحسن النصح، أو من يبتدئك بها إذا رأى حاجتك إليها وإن كنت لم تسأله. لأن المعلم والد ويرى ما لا يرى الطالب، فإذا رأى ما يضره أو ما يتسبب إلى إيصال الضرر إليه فإنه يحرص على نفعه، فينصحه قبل أن يصل إليه شيء من هذا. وهكذا إذا رأى ما ينفعه مما لم يعلمه هو، أو يؤدي إلى نفعه مما لم يعلمه الطالب، بادره به ويؤدبه بالآداب والأخلاق التي تعينه على هذا العلم، فيكون حينئذ والدا معلما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع التعليم بمنزلة الوالد مربي. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يقول عليه الصلاة والسلام. فالمعلم الناصح هذا الذي تستفيد أنت منه بعد الحفظ، والذي أوصي به نفسي وإخوتي بنشر هذا العلم. فمن تعلم علما فإنه عليه أن يبذله، إذا تأهل فلا يعدل بالتدريس والتعليم شيئا. فالتعليم هو مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم معلما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا، وفي لفظ ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. فالتعليم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ابتليت بشيء غير التدريس فلا تخلي وقتك من التدريس، فهذه المساجد موجودة، احرص على أن تقعد لأبنائك وأبناء المسلمين للتعليم، فإنك أنت الذي تزداد أكثر منه، يؤخذ منك فلا ينقص ما عندك بل يزيد، كالحفرة يؤخذ منها التراب يعود وإذا به أكثر منها من الأصل الذي وهو ما زاد، لكنه انتفخ بعد أن كان مردوما. فهكذا علمك يخرج إلى أبنائك، إلى طلابك، إلى مستمعيك، فيزيد بذلك تحصيلك وتزداد أنت خيرا. أنت إذا جلست جلس إليك، والله الله في أولاد المسلمين. فأوصي أحبتي بالاعتناء بأمر التدريس، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يحفظ الدين، وبه تحيا السنن، وبه تقمع البدع، وبه ينشر الله الخير، وبه يثبت علمك ويزداد، لأنك إذا قعدت فستورد عليك المسائل، والمسائل من كل سائل ليست كلها تكون موجودة عندك، فبعض الأحيان تحتاج إلى البحث وإلى المراجعة. فيحثك هذا على ما؟ على الاستزادة من العلم. فإذا كان المعلم كذلك فهو إلى خير وعلى خير. فأوصي أحبتي بأن يشتغلوا بتعليم الناس، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. والتعليم من أعظم الطرائق التي يثبت بها العلم. هذه الحلق، هذه الدورات في المساجد، هذه الدروس العلمية اليومية أو الأسبوعية أو بعض أيام الأسبوع لكنها مستمرة، هذه الدروس يثبت الله بها حفظك أيها المتعلم، أيها الطالب للعلم، يزداد علمك ثباتا ورسوخا. ولا تقل التدريس مهنة شاقة، نعم هي شاقة، طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه من صلاة الغداء الفجر حتى العشاء وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل بيته إلا لما لا بد له منه، والباقي كله بين أصحابه، معلما ومفتيا وقاضيا ومؤدبا مربيا صلوات الله وسلامه عليه. فأنت لا تستكثر هذا، لكن انظر إلى الثمرة التي عندك، ما هي؟ رسوخ العلم وزيادة العلم بينما هو مهتز عند غيرك وقليل عند غيرك. فأوصيكم معشر الأحبة بالاعتناء بأمر التدريس ونشر العلم، فإنه كما قيل: وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهذا العلم يزداد إذا قعدت للناس وعلمت الناس مما علمك الله، وينقص ويضمحل إذا أنت لم تعتني بأمر التعليم. لو لم يكن للإنسان من هذا الباب حظ إلا أنه يجلس مع أهله ويذاكرهم كل يوم لكان في هذا بركة، فلا أقل من أن يكون هذا، وإن كان الأصل هو الأول الذي ذكرناه. فعلينا أن نعتني بأمر التعليم، ففي هذا نشر للخير وإفادة للغير إضافة إلى إفادة النفس. ومما أوصي به أيضا أبنائي وإخوتي طلبة العلم: الاعتناء بحفظ الوقت، فإن الوقت هو الظرف الذي تودعه هذا العلم. فإن أنت اعتنيت بوقتك وبحفظه وعدم تضييعه إلا فيما فيه فائدة أو ما فيه جميل عائدة، فإنك ستحصل. أما إذا ضيعت وقتك في المجالس التي لا فائدة فيها، وأقلها أو أخفها ضررا هي التي تذهب لا لك ولا عليك، ولكنك تتأسف على ذهاب الوقت بعد فيها. أما إذا كانت الأخرى التي فيها الضرر تسر بها لحظة وتساء لحظات، فهذه يقال عنها: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالحفاظ على الوقت، فلا تكون لوقتك مضيعا، وكن به ظنينا إلا في الفائدة. وإن احتجت إلى الترويح فالترويح إنما هو وقت يسير، لا أن تذهب الوقت كله، والترويح يكون بالحلال النافع المباح النافع أيضا. فالحفاظ على الوقت هو سر النجاح في هذا الباب، إن كنت معلما وإن كنت متعلما. حفاظك على الوقت هو سر النجاح إن كنت معلما وإن كنت متعلما، فلا تذهب وقتك في المجالس التي يغلب عليها المزاح الذي يميت القلب، ولا المجالس التي تذهب ساعاتها فيما لا فائدة فيه. والمرء كما قلت لا بد وأن يحتك بإخوانه، لكن يحتك بهم بقدر، لا أنه يضيع وقته. فتضيع الوقت علامة للسفه نعوذ بالله من ذلك، وحفظ الوقت دلالة على صحة العقل وسلامة العقل. فإذا حفظت وقتك أنفقته فيما ينفعك وينتفع به الناس بعد منك. تنفق الوقت في القراءة والمراجعة والبحث والتفتيش والتنقير في كتب العلم: اليوم شيء وغدا مثله، ما من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فهذا الذي أوصي به الحرص على الوقت، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. حفظ الوقت علامة على صحة العقل، وضياع الوقت علامة على سفه الإنسان، عياذا بالله من ذلك. الآن للأسف نسمع كثير من أبنائنا وإخواننا، بل وبعض الأحيان ممن تنتقد أن يصدر هذا الكلام منه، يقول لك نضيع وقت. هل في وقت يضيع؟ بيعه منا إذا كنت تستطيع تمسكه، نعطيك دراهم وعطنا الوقت. في أناس ما عاد استطاعوا أن يلحقوا على قضاء حاجاتهم الأصلية من ضيق الوقت لكثرة الاشتغال بالنافع، فيريد أن يتسع الوقت، وأنت تضيع الوقت. هذا دلالة على ما؟ على السفة، دلالة على السفة. وللأسف بعض الأحيان تسمعه من بعض من، كما قلت لكم، من بعض من تنتقده ما تتصور منه. إذا رأيت ما ينكر قال يا ابن الحلال خلهم يضيعون وقتهم، الحمد لله هم يضيعون وقتهم في هذا. لا، إذا ضيعوا وقتهم في أقل شيء في الحلال المباح لا إشكال، لكن أنت تنظر إليهم نظرة أغلى وأعز من نظرة هذا الناظر. أنت تريد أن يصرفوا أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع فيما بعد، أما ذهابه هكذا عليهم هدر، هذا لا يحبه العاقل لمن أحبه. فينبغي لنا جميعا أن ننتبه لهذا، فإذا انتبهنا لهذا سلم لنا أولادنا، ما تدعهم يضيعون، لكن احفظهم. فإذا لم يتجهوا إلى العلم الشرعي فلا أقل ألا يذهب عليهم وقتهم فيما يعود عليهم بالضرر. فلا بد من المحافظة على الوقت، لأن كل ما تقدم إنما يقوم على حسن استغلال الوقت. هذه وصيتي لطالب العلم. والوصية الخامسة أوصيه بها ونفسي، ألا يدع تقييد الفوائد، إن سمعها أو قرأها، ألا يدع اقتناص الفوائد بتقييدها. فإن العلم كما يقال صيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. الغزالة تمسك، إذا تركتها ما عاد تمسك. هكذا المعلومة تمسكها أول مرة حفظا ثم تنسى أين هي إذا لم تقيدها. فهذا من الحمق أن تصيد غزالة جميلة لكنها سريعة التفلت. والحفظ خوان كما قيل، الحفظ خوان. إذن هذه الغزالة التي هي الفائدة صدتها وتعبت فيها في المطاردة، أنت تعبت في القراءة حتى وصلت إلى هذه الغزالة، هذه الفائدة، فصدتها، فكيف تربطها؟ اجعلها على جلد الكتاب. إذا جئت بالكتاب وفتحته تقرأ فيه، فاعلم أن الفهارس العامة التي الآن وجدت ليست فيها كل ما في الكتاب، فيها الرؤوس، خطوط رئيسية، أما الدقائق فلا. فإذا وجدت الفائدة، هذا هو الجلد، تقيدها عليه بالصفحة وتأخذ طرف الفائدة أو الفائدة إن كانت قصيرة فتجعلها في الجلد هنا، ثم تجعل الصفحة أمامها. فإذا بحثت في هذا المجلد تذكر مثلا أنك قرأتها في فتح الباري على طول، تستطيع في لحظة تمر. واعلموا أن أبا لحسة لا ينفع اليوم، حتى لو كان بين أيديكم بلحسن، والله ما ينفع. وقد اعتبرته واختبرته بين أيدي أمهر الناس في معرفتهم به وما جاءوا بالفائدة التي أريد، وكان الكتاب أقرب منه وأسرع. فأن تحفظ هذا على الكتاب مهم جدا. فلو تستعرض مثلا مجلدات فتح الباري، لو نسيت في أي مجلد هذه الفائدة ما يأخذ عليك 5 دقائق، بينما لو كان الأول يأخذ عليك ربما 2 أو 3 ساعات وأنت ما وصلت إليها، لا تدري في أي موضع، تبقى تخمن هنا تقرأ الباب كله، لا هنا تقرأ الكتاب كله، لا هنا، وهكذا. فلا بد أن تقيد هذا بالكتابة، فإن تقييدك له بالكتابة هذا هو ضبط السطر، تحيل عليه وترجع إليه وقتما تشاء. فلا تتساهل ولا تتكاسل. بعض الناس يتكاسل، تقول مكتبة مثلا بعيدة عنه فما يريد أن يقوم يأتي بقلم، ما عنده قلم، فتذهب على الكتاب عند رأسه موجود، لكن ما يريد أن يذهب إلى القلم ويأتي به ليسجلها على طرة الكتاب، فيفوته بسبب هذا الكسل اليسير الخير الكثير. فلا بد معشر الأحبة من الاعتناء بهذا، بأن تقيد الفائدة المسموعة أو في الكتب المطبوعة تقيدها على ما لا تضيع بعد ذلك منك فيه. الأمر السادس الذي أوصي به طالب العلم هو أن يصحب المجتهدين، فإن هؤلاء يعينونك بإذن الله تبارك وتعالى، وينشطونك بإذن الله تبارك وتعالى، ويشجعونك بإذن الله تبارك وتعالى. أما أصحاب الكسل والهمة الهابطة المتدنية النازلة، فهؤلاء إذا صاحبتهم اكتسبت منهم كسلهم. فأنت في هذا الباب لا تصحب الكسلان، لا تصحب الردي فتردى مع الردي، لا، وإنما عليك بالكرام، عليك بأهل الجد والاجتهاد والحرص، فإنك تقتدي بهم في هذا. وأيضا في مجالستك لهم لا تعدم من الفوائد التي يفيدوك بها، هذه فائدة عظيمة، لأنه هو يقرأ ويطلع ويسأل ويجالس الأشياخ فيأتيك بما لم تسمع أو لم تقرأ ولم يمر عليك، فتكون صحبتك له فيها خير كثير لك. فإذا صحبت هؤلاء استفدت، أما إذا اصطحبت من هو دونك أو من أصحاب الهمم الضعيفة أضعفوك، فاحذر أن تصاحب في هذا الباب الضعفاء، وعليك بمصاحبة أهل الجد النشطاء الأقوياء. والمرء يقتدي بقرينه، والمجالس مجانس والصاحب ساحب. والوصية السابعة التي أختم بها: عليك أن تثبت هذا العلم بالعمل، أن تثبت العلم بالعمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. هذا العلم يثبت بالعمل، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطبقون ذلك، كما في حديث بعبد الرحمن السلمي إنما أخبر عن الذين يقرؤونهم القرآن أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات إلا وقد عملوا بما فيها من العلم، قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. فالعمل بما يعلم الإنسان يثبته. كان الإمام أحمد كذلك رحمه الله تعالى، حتى بلغه أن صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا، ولم يزل بزوجه أم عبد الله يستأذنها في التسري لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى، فأذنت له فتسرى رحمه الله تعالى. والحاصل تثبيت العلم بالعمل من أعظم الأسباب لثبات العلم، فإن المرء إنما تعلم ليستفيد ويعمل، وهذا العلم حجة عليه، وإذا لم يعمل بما علم كان وبالا عليه. والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، لا فائدة فيه، ظله لغيره، يستظل به الناس وهم الذين يستفيدون. فلا تكن ممن يكون هكذا، ويكون مثله كمثل السراج يحترق ليضيء لغيره. فتثبيت العلم بالعمل باب عظيم، هو أنفع الأبواب في هذا الجانب على الإطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن بورك لهم في أعمارهم وأعمالهم وعلمهم، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم ممن انتفع في هذه الدورة العلمية الشرعية، وأن يزيدنا وإياكم علما إلى علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم وعموم إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في عرض بعض السؤالات.
لا بأس.
يقول هذا فضيلة الشيخ: لا زال دعاة الباطل وأهله يغيرون على السنة ودعاتها وحملتها، وقد تعددت طرقهم وأساليبهم، ومن ذلك تصنيف المؤلفات وعقد المؤتمرات التي يخلصون في آخرها إلى الحط من أهل السنة المحضة والنيل من أعلامهم كشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تبارك وتعالى، فهل من نصيحة وتوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، لم يزل هذا الابتلاء لأهل الحق بأهل الباطل مستمرا، وهذه سنة الله جل وعلا أن يبتلي عباده الصالحين بأهل الباطل ليرى صدقهم وثباتهم، يمتحنهم ويختبرهم بذلك. ومن مات من أهل الخير ممن ينال منهم لهم أسوة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يزل أعداء الإسلام وأعداء الحق يتكلمون فيه إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. وهؤلاء في الحقيقة يكشفون عن أنفسهم، وهذا من نعم الله جل وعلا على أهل الحق. هؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم شياطين الذين يغيرون على أهل الكتاب والسنة ودعاة الكتاب والسنة، هؤلاء شياطين. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هؤلاء الذين يتكلمون في أعلام الهدى مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم المجاهد رحمة الله عليه، جهادا حسيا ومعنويا بالقلم والبنان وبالسيف والسنان، جهاده معلوم لأعداء الله وللكفرة وللفجرة، ولله الحمد مسطر في كتب التاريخ وهي شاهدة بذلك، فاستنطقوها انظروا فستجدون ثناء أهل العلم في عصره وبعد عصره عليه، ولا يبغضه إلا المنحرفون الكاشحون الشانئون للحق ولأهله، وهؤلاء لا يضرونه، وله الأجر إن شاء الله جل وعلا. أنتم ترون من ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل سلموا؟ الروافض ينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أفضل من وطئ الحصى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، وهم يلعنونهما رضي الله عنهما، كما قالت عائشة أراد الله لهم ألا تنقطع حسناتهم، باقية تجري عليهم الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجاهد رحمه الله تعالى، جاهد في الله بكل ما يستطيع حتى أقام الله جل وعلا به الدين والملة، وأبان أظهر به الحجة وأبان به المحجة، وعرف الناس التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، عرف الناس بدعوته الطاهرة النقية الأثرية السلفية السنية، عرفوا بها الحق وعرفوا بها الباطل وجنوا ثمرتها سريعا، ولا نزال نتفيأ ظلال هذه الشجرة اليانعة المثمرة إلى يومنا هذا. أذن الله له بالظهور فظهر في هذا المجتمع في الجزيرة العربية، والغالب عليها الشرك من عبادة الأشجار والأحجار والغيران والذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين، فأقام الله جل وعلا به الحق وقمع به الباطل، فانتشر العلم بعد الجهل، وعم الأمن بعد الخوف، ودر الخير والرزق بعد الجوع. فنحن نتقلب في آثار هذه الدعوة، وهذه النعم التي نحن فيها إنما هو بسبب هذه الدعوة المباركة التي جاء بها هذا الرجل الصالح، وهيأ الله له الإمام المجاهد الصالح محمد بن سعود رحمهما الله تعالى، فتعاهد هذا بسيفه وسنانه وهذا بقلمه وبيانه، حتى أعاد الأمة إلى الجادة إلى الحق، فمكن الله جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأقيمت الصلاة وأديت الزكاة حتى كانت الإبل يؤتى بها من بلاد عمان إلى الدرعية تساق زكاة ويسمع لها لجب ودوي، وأديت الزكاة وقام الدين ولله الحمد. وهكذا بقي الأمر. وها نحن اليوم في العصر الثالث في هذه الدولة، إذ قام حفيد الإمام محمد بن سعود عبد العزيز، الإمام عبد العزيز رحمه الله، ذلكم الحاكم العادل العابد صاحب العبادة، قام رحمه الله بما قام به، فجاهد في الله حق جهاده حتى أقام هذا الكيان الذي نحن الآن نتفيأ ظلاله، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، أئمة هدى وأنصار توحيد، فأقام الله جل وعلا على يديه هذه الدولة، فأمنا بعد تحارب وتآلفنا بعد تنافر، وشاع العلم بعد الجهل، شاع الأمن بعد الخوف، در الرزق بعد الجوع، هذا من ثمارها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لهذه المهمة العظيمة، يعبدونني لا يشركون بي شيء، هذه مهمة الرسل. وإذ بوأنا لإبراهيم مقام البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه مهمة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي الحنيفية، أن تعبد الله وحده لا شريك له. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام هم من ساروا على دعوته، فأهل التوحيد هم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أولى الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعوة إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ما جاءت تدعو لحزب من الأحزاب ولا لشخص من الأشخاص ولا لتنظيم من التنظيمات، إنما دعت إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلا يضر شيخ الإسلام إن شاء الله له الأجر في هذا لو تكلم هؤلاء فيه، هؤلاء إنما يصدون عن سبيل الله وعن الحق والهدى، والله ناصر دينه جل وعلا بعز عزيز وذل ذليل، ما يضرون بإذن الله جل وعلا، لكن على أهل الحق البيان والتصدي لأهل الباطل وكشف زيفهم وبيان عواري باطلهم حتى يعرف الناس الباطل، لأنه ما كل أحد يعرف مغازي الكلام، ولا سيما إذا جاء ممن يدعي العلم ويزعم العلم ويتظاهر بالعلم، هذا لا يبين فساد مقاله وعور مقاله إلا أهل العلم. وهذا الذي سمعنا به في هذه الأيام إنما قام به أقوام ليسوا معدود في أهل العلم. نعم، مناصب لهم يقال عنها مناصب علمية، لكنهم ليسوا معدودين في أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للناس أن يفهموا هذا، وينبغي للعلماء بل يتأكد عليهم أن يبينوا لهؤلاء أن هؤلاء ليس لهم من العلم إلا مجرد تسمية المناصب، إلا لا يعرفون بعلم صحيح. أما الدعايات، الدعايات كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، أن يجنبنا وإياكم جميعا الشرور والفتن، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات ووصايا في طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 6/ ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية بجامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فسمعتم معشر الأحبة ما ألقاه على مسامعنا أخونا صاحب الفضيلة الشيخ فؤاد العمري جزاه الله خيرا عن عنوان هذه الكلمة، وأنه وصايا وتوجيهات لطالب العلم. ونحن بحاجة دائما وأبدا إلى التذكير والتوجيه في هذا الباب، وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نكون في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للسابع من شهر ذي الحجة، هذه هي الليلة السابعة من شهر ذي الحجة، أن نلتقي في ختام هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا وأجزل لهم الأجر والثواب. فيسرني المشاركة مع أحبتي وأبنائي وإخوتي في ختام هذه الدورة، وإن كنت تمنيت أن أكون مشاركا فيها، ولكن الخيرة فيما اختاره الله جل وعلا، وجاءكم إن شاء الله من هو خير منا وأنفع لكم منا. ولكن حرصا من إخوتي وأحبتي على أن نشارك ولو بكلمة، فكانت الاستجابة وتيسير الله جل وعلا إذا صاحب المرء في أموره فهذا هو الخير كله. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن طالب العلم هو أفضل من مشى على هذه الأرض، طالب العلم الشرعي لوجه الله تبارك وتعالى هو خير من مشى على هذه الأرض بعد أنبياء الله ورسله والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وذلك لأنه سائر في طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا سببه. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا أوضح البيان، ولو لم يكن كذلك لما استحق الأجر العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا ابني ما تصور. أيوة أنا أخاف من هذه أبو لحسة، وأنا والله الذي لا إله غيره لا أسمح بها ولا أرتضي ذلك، ويعلم الله ذلك مني ظاهرا وباطنا، وإذا رأيتموه في هذه الأدوات فوالله الذي لا إله غيره إني لا أرضى به ولم أعلم به. على كل حال نعود إلى كلامنا فنقول: الثواب الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم لطالب العلم يدل على صدق ما قلناه. فقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، واللفظ الآخر يطلب فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي اللفظ الثاني: سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا دليل على أن الطريق الذي مشى فيه هو أفضل طريق، فهو الطريق الموصل إلى الجنة، والسائر في هذا الطريق لوجه الله جل وعلا أفضل من مشى على وجه الأرض بعد من ذكرناهم قبل قليل. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. فأهل العلم هم مقصد لطلبة العلم، وطلبة العلم الخارجون في سيرهم إلى أهل العلم هم أفضل من مشى لله جل وعلا على وجه الأرض. كيف لا والملائكة عليهم الصلاة والسلام يضعون أجنحتهم لهم رضا بما يصنعون؟ وهذا هو الدليل الثاني على فضل هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين تواضع الملائكة له، وأنها قد رضيت بما صنعه. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، هم بأمره يعملون، ولا يرضون إلا ما يرضاه ربنا جل وعلا. إن لله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات من يكف عن الطيران، إذا سمعوا بمجالس الذكر والعلم تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم من مجلسهم إلى سماء الدنيا رضا بما يصنعون. هذا دليل على فضل العلم وأهله وفضل طلبته. من خرج طالبا لوجه الله جل وعلا لهذا العلم فهذه من البشارات له. الملائكة ترضى عنه وعن صنيعه، وكيف لا ترضى عنه وصنيعه هذا مؤد به إلى الجنة، موصل له إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هؤلاء إنما كان هذا جزاؤهم وكان هذا فضلهم لأنهم سعاة إلى حفظ الشريعة، يهيئون أنفسهم لحفظ الشريعة، يحفظونها على الناس فينيرون لهم بها الطريق ويوضحون لهم بها الدرب، ينفون عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يهيئون أنفسهم لهذا الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، هذا هو ميراثهم، فمن أخذه هم هؤلاء الطلبة السائرون في طريقهم إلى العلماء ورثة الأنبياء ليأخذوا عنهم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه هو هذا الدين الذي خلفه لنا، الوحي الذي بلغه إلينا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم القرآن إلا بالسنة، فإن السنة مبينة له وموضحة له ومقيدة له ومخصصة له وشارحة له وجائية بأحكام مستقلة زائدة على ما فيه، فما لم يأتي في القرآن من الأحكام إنما الشأن في صحة الإسناد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة فهو كالقرآن، وحي من الله كالقرآن. شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهبي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن إذا صحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها الأسانيد من غير شذوذ ولا علة، والكتاب والسنة هما ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من لم يكن عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من ضعيفها، ثابتها من معلولها، هذا لا يطلق عليه أنه من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما الفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه هو الثمرة، وإذا لم يكن الفقه قائما على النصوص فما هو إلا الرأي، وأنتم تعلمون البون الشاسع والبعد الواسع بين الرأي والآثار. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي رسمه لنا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يحتاج إلى السنة، فإذا لم تكن صاحب سنة وحديث وأثر فبماذا تفسر القرآن؟ كيف تفسر القرآن برأيك؟ الرأي يخطئ ويصيب، أما كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا لا يخطئ أبدا، كما قال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو البيان، والكتاب هو المبين، ولهذا كان من حفظ الله جل وعلا للسنة أن هيأ لها الحفاظ الجهابذة الأعلام، فقاموا بهذا الأمر خير قيام، فحفظ السنة مندرج تحت حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر على قسمين: متلو وغير متلو. والدليل على ذلك كما عودت إخوتي وأبنائي وأحبتي أن يطالبوني بالدليل، قال جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكروا القرآن الذي يتلى في بيوتكن ويتلوه عليكن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتلى عليكم أيضا من الحكمة وهي السنة النبوية. فالسنة ذكر ووحي، وحفظها من حفظ القرآن، فقد تكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن واندرج تحت حفظ هذا المبين حفظ السنة التي هي بيان هذا القرآن. وعليهما يقوم الفقه. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي النبي المصطفى، فهذان هما الينبوعان للفقه في دين الله تبارك وتعالى. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول، حظ الله عليه في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل، كيف يعمل وهو لا يفهم؟ هذه كلها في فضل العلم الشرعي وفضل طالبه. وإذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بما ينبغي له أن يتحلى به، وأول ما يجب عليه أن يتحلى به في طلب هذا العلم الإخلاص لله جل وعلا، فلا يطلب هذا العلم رياء ولا سمعة، ولا يطلب هذا العلم ليريد به عرضا من الدنيا، فإن هذا من الكبائر. طاعة طلبه للرياء والسمعة من الكبائر، وطلبه ليصيب به عرضا من الدنيا كبيرة ثانية من الكبائر. الدليل: أما الأول فحديث الثلاثة النفر الذين تسعر بهم جهنم، أول ما تسعر بهم عياذا بالله من ذلك، ومنهم رجل تعلم القرآن فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي، قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على أن هذا إنما طلبه لأجل السمع، يقال فيه قارئ وقد قيل، الذي أراده وهو نصيبه من الدنيا حصله المدح والثناء، لكن في الآخرة لا شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون، انتهى. طلبه للسمعة حصلها، والثمرة الحقيقية ضيعها، صفر. فيؤمر به فيلقى في النار عياذا بالله جل وعلا. الثانية وهي أيضا كبيرة عظيمة، أن يطلبه لأجل الدنيا، لأجل حطام الدنيا، لينال به عرضا من الدنيا، ينال به من المال، ينال به من الجرايات والأوقاف، ينال به المناصب، هذا حظه من الدنيا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة عياذا بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه أهان الغالي العزيز النفيس وهو الوحي، وطلب به العرض الفاني الخسيس وهو الدينار والدرهم والدنيا، فناسب أن يذله الله ويهينه الله يوم القيامة، كما هذا الوحي النفيس إذ جعله طريقا يتوصل به إلى جباية الخسيس، الخسيس المال. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لكفار قريش: لا أسألكم عليه أجرا، مالا، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا جمعنا لك حتى تصير أغنى رجل في قريش، صح ولا لا؟ فأخبرهم أنه ما جاء لجباية المال. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عامله لما كتب له في الجزية: أما بعد، فإن الله لم يبعث محمدا جابيا صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثه هاديا. فهذا العلم حينما تتخذه لتجبي به الدنيا الخسيسة فتهين النفيس في تحصيل الخسيس، ناسب أن يهينك الله كما أهنت آياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا. ويكفي هذا ترهيبا لنا ولكم معاشر الأحبة طلبة العلم من أن نطلب هذا العلم للدنيا. تختبر نفسك متى تعرف أنك صادق؟ أعطوك قرش ولا منعوك قرش؟ أنت معلم، معلم. أنت محتسب الأجر، محتسب الأجر. ما إن جاءك شيء أخذت، ما جاءك شيء أنت تطلب ما عند الله جل وعلا. الدليل أنا قعدت لنفسي هذه القاعدة، ألزمت بها نفسي، لا أقول شيئا لا وأذكر لكم دليله وأحرص على المنطوق لأنها أعلى الدلالات. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك، يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل النفيسة الغالية. إذن إن أعطي شيئا يستعف به ويزداد تفرغا وقعودا للمسلمين وأبناء المسلمين ما رده، ما جاءه من غير مسألة، وهذا المال حلوة خضرة، ما جاءك منه من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذ. أما إذا لم يأتي فكأنه عنده هذا المال وزيادة، هو قاعد جالس باذل نفسه لتعليم الناس الخير، ما فرق عنده. اليوم بعض الناس وللأسف تذهب يا فلان قال فيه انتداب، ما فيه انتداب، قال وليش أنا أتعب نفسي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذا يخشى عليه. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. لكان تطلبه ليقال قارئ، ليقال طالب علم، يقال شيخ، النتيجة هناك، إنما طلبته ليقال وقد قيل، فإلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فالمرء يختبر نفسه ويعرف صدقه وإخلاصه في هذا الباب. لو تتوقف الرواتب الرسمية لقل المعلمون، ورأيتم كم يبقى. أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون الوظائف هذه، فيهم الزيات وفيهم السمان وفيهم العطار وفيهم وفيهم، هم أصحاب صنائع وحرف، عمال أنفسهم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانوا كما تقول عائشة رضي الله عنهم عمال أنفسهم، وكانت لهم أرواح يروحون إليها، مزارع يشتغلون فيها ويكفون بها حوائجهم عن أن يسألوا، وإذا تفرغوا قعدوا. وهكذا إلى عهد قريب كان آباؤنا وأجدادنا. يحدثني العم رحمه الله تعالى الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي يقول: أول ما جاءنا القرعاوي رحمه الله وأخذنا مدة معه، فجاءنا شيء من المال، أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله معونة للشيخ القرعاوي يفرقها على الطلاب. يقول: فكان أن أعطاني أنا ريالين، وأعطى الشيخ حافظ رحمهم الله جميعا ريالين، وأعطى الشيخ محمد وهو العم محمد جابر مدخلي ريالين، وشخصين آخرين أنا نسيتهم الآن. يقول: فبتنا تلك الليلة لم ننم، النقاش كله حول هذه المسألة، ما هي؟ بأي حق نأخذ هذه الريالين؟ فأصبحوا وقد أثر فيهم جميعا الشيخ حافظ رحمه الله، وهو يستدل عليهم ويقول: نخشى أن ندخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. قال: فأجمعنا جميعا على ردها. ردوها ريالين، ريالين، لكن ريالين في ذاك الحين يمكن بمعنى 2000 اليوم من الفضة. فانظروا معشر الإخوة، هذا إلى عهد قريب، الوالد يقسم علي والأعمام وأشياخنا ومنهم شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحم الله الجميع، يقولون: تعلمنا على يد الشيخ عبد الله ونحن لا نعرف شيئا، بعد أن نتعلم ما نعرف شيء اسمه وظيفة أو أن سنتوظف أو ستأتي هذه الأمور، أبدا ما كان هذا في عقولنا يدور لأننا لا نعرف هذا. وأصبحوا بعد ذلك كما سمعتم عن كثير منهم عاملوا الله، فأورثهم الله جل وعلا الذكر الحسن، ونسأل الله ألا يحرمهم الثواب الجزيل عنده. فيا طالب العلم، أول ما يجب عليك أن يكون هذا العلم خالصا لله جل وعلا، لا تطلبه لتصيب به عرضا من الدنيا، ولا تطلبه تريد به سمعة وذكرا وجاها ورياء للناس، ولا تطلبه لتتصدر به المجالس، ولا لتجادل به العلماء، ولا لتماري به السفهاء، وإنما تطلبه لوجه الله جل وعلا. إذا كان كذلك فأبشر بالبركة، يبارك الله لك في عمرك، يبارك لك في وقتك، فتستفيد في الوقت القصير ما لم يستفده غيرك في الوقت الطويل الكثير. هذه وصية الأولى معشر الأحبة، أن يكون هذا العلم نطلبه لوجه الله، لا نريد به شيئا من الدنيا، وما كان لله بقي ودام واتصل وبورك لك أيها العبد فيه. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وأبنائي وإخوتي وأحبتي جميعا، أوصيهم بالاعتناء بالحفظ، فإن الحفظ هو العلم، الحفظ هو العلم، والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ سطر. أما حفظ الصدر فهو أن تستحضر المحفوظ متى شئته، وأما حفظ السطر فهو أن تحافظ على كتابك حتى تقرأه على الناس، تعتني به، تصححه، تقرئه الناس، تسمعهم إياه. بعد ذلك لا بأس إذا طلبه منك أحد أن تعيره بعدما تضبط هذا الكتاب وتحدث به إذا كان مرويا، وإن كان غير ذلك ما تعطيه إلا لمن تثق به. هذا هو الواجب، واجب علينا أن نعتني بهذا الجانب، جانب الحفظ، وليعلم أن حفظ الصدر هو الأساس، حفظ الصدر هو الأساس، لأنه مع صاحبه أينما ذهب وحيثما حل وارتحل. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولنحرص على هذا في حال قوة الحافظة، وقوة الحافظة في الصغر وفي شرخ الشباب، وسبب آخر معين لها وهو كثرة النظر والمراجعة، هذا يثبت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله تعالى حينما سئل عن أعظم سبب في الحفظ، قال شرخ الشباب وإدمان النظر. شرخ الشباب المراد به خلو القلب وفراغ القلب من الشواغل، إذا عافس المرء الأزواج والأولاد والدنيا كثرت مشاغله وكثر همه وتفكيره، يتشتت ذهنه فتضعف عنده الحافظة. أما وهو شباب أو صغير قبل ذلك فهذا الحافظة عنده قوية، لأن الأسباب المشتتة للذهن غير موجودة. ويزيد إلى هذا شيء آخر، وهذا في حق الصغير والكبير لكن في حق الكبير آكد، وهو إدمان النظر، يعني كثرة المراجعة، فإن كثرة المراجعة تثبت الحفظ، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. ولهذا أنتم ترون المدرسين من أكثر الناس استحضارا للمادة العلمية، لما؟ لأنهم يكثرون من تردادها وتدريس الناس إياها، فتجد المعلومة عندهم حاضرة، بخلاف من تعلم هذه المعلومات ثم اشتغل بالدنيا يضعف الحفظ عنده. أما في حال الصغر فالحفظ آكد وآكد. والله جل وعلا قد مدح هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالاعتناء بالحفظ، مدحهم بحفظهم للقرآن، قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات إذا حفظها الإنسان أصبحت قريبة منه، وطالب العلم يحتاج إلى الاستدلال دائما وأبدا، فإذا لم يكن محفوظا فكيف يستدل؟ إذا لم يكن له محفوظ كيف يستدل؟ فلنحرص معشر الإخوة على هذا. والكلام في الحفظ كثير، وقد أمللتكم بالكلام فيه، والصغير نحن نحرص عليه لأن حافظته قوية وعقليته متقبلة، فلنحرص عليهم، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ما يذهب. أنتم ترون الآن، نمثل بمثال معاصر، كل يوم تأتي الكشوفات الجيولوجية في الأرض، وتأتي الكشوفات الأثرية، تجدون الصخور التي عليها الكتابات من آلاف السنين بلغات لا نعرفها، فهذا تجده أين؟ في الحجارة، ما ينقشون على التراب ولا على الطين ولا على الماء، ينقشون في الحجارة، تجد الكتابات هذه في الصخور. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، يحفظه هذا الحجر، فقلب الصغير يحفظ النقش، وقلب الكبير العلم فيه والحفظ فيه كالكتابة على الماء، ما معك إلا الأثر حينما تقول بإصبعك هكذا، ما تنتهي إلا وقد ذهب، وذلك لكثرة المشاغل عدة التي تلهيه وعدمها عند الصغير. فقلب الصغير ينبغي أن يتعاهد بالحفظ، وهذا الذي الآن يعيبوننا به ويعيروننا به، تحفيظ 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 تحفيظ، نعم نحفظه فيحفظ دين الله، فيحفظه الله بدينه ويحفظ عليه دينه ويحفظ على الأمة بعد دينها، بعد دينها نحفظه فيحفظ دين الله ويحفظه الله بدينه ويحفظه وفيما بعد على الأمة دينها. فنحن نهيئه لأمر جلل، فإذا وجد من هو مستعد لذلك فلا يترك. والأطفال مواهب لا شك ولا ريب، منهم من تضرب فيه ما يتأثر، ومنهم من تلمسه بصوت يصيح، ومنهم من تحقن فيه حقنا ما يحفظ، ومنهم من تعطيه الصفحة كاملة في لحظة يحفظها. هذه مواهب، هبات ربانية. فإذا رأيت صغيرك مقبلا على هذا وآتاه الله هذه الموهبة، فمن الغبن والله أن يضيع، من الغبن أن يضيع. تكون حينئذ قد فرطت أنت وعققته في هذه السن. فلنحرص حفظكم الله على الحفظ، لأن الحفظ هو العلم. وأما الكتب فيرجع إليها عند الحاجة، عند التأكد من المسائل، تثبيت المسائل، عرض المسائل، تحقيق المسائل. نعم، أما العلم فهو الذي في الصدور. ما نكتفي بالكتابة والقراءة، هذا ما يصلح. قراءة والكتابة هي حواشي، وبناء على هذا فلا بد من محفوظ، والمحفوظ لا بد أن يتوفر فيه الآتي: أن يكون متنا متينا، وأن يكون جامعا للراجح في الفن، ما فيه إشارة إلى الخلافات ولا إلى الشواذ، وإنما جامع للراجح في الفن، وأن تأخذه على المفيد الذي يضبطه لك ويصححه لك حتى تتقنه. فإذا أتقنته بعد ذلك تتفهم فيه تفهما صحيحا مبنيا على ما؟ على الضبط والإتقان الصحيح. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. تحفظ أولا حفظا صحيحا، تدقق هذا الحفظ، بعدما تحفظ تدققه بحيث يسهل عليك استحضاره في أي وقت، ثم تتفهم فيه التفهم الصحيح بعد الضبط الصحيح. وهذا ما يكون إلا على المفيد الذي يفيدك، كما قال صاحب ألفية السند: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح. تأخذه على مفيد الناصح. فحفظ والمتن أن يكون المحفوظ جامع للراجح في الفن، ما تذهب إلى الذي فيه الشواذ أو الضعيف أو المهمل أو الذي عليه انتقادات، وإنما تذهب إلى الذي يعتبره العلماء متنا متينا محررا معتمدا معتبرا. هذا تتعب فيه، لأنك إذا تعبت فيه وأتقنته أتعبت نفسك فيما يستحق. ووصف هذا المتن أن يكون جامع للراجح، وتأخذه على المفيد الذي يفيدك في تفهيمه لك هذا المتن. والناصح، والناصح هو من غذاك بأمرين: يصدقك النصيحة إن استنصحته، ويبتدئك بها إن رأى حاجتك إليها ولو لم تطلبه. الناصح هو من اشتمل على هذين الجانبين، من يخلصك في النصيحة إذا استنصحته، يخلص لك ويعطيك أفضل النصح وأجمع النصح وأحسن النصح، أو من يبتدئك بها إذا رأى حاجتك إليها وإن كنت لم تسأله. لأن المعلم والد ويرى ما لا يرى الطالب، فإذا رأى ما يضره أو ما يتسبب إلى إيصال الضرر إليه فإنه يحرص على نفعه، فينصحه قبل أن يصل إليه شيء من هذا. وهكذا إذا رأى ما ينفعه مما لم يعلمه هو، أو يؤدي إلى نفعه مما لم يعلمه الطالب، بادره به ويؤدبه بالآداب والأخلاق التي تعينه على هذا العلم، فيكون حينئذ والدا معلما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع التعليم بمنزلة الوالد مربي. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يقول عليه الصلاة والسلام. فالمعلم الناصح هذا الذي تستفيد أنت منه بعد الحفظ، والذي أوصي به نفسي وإخوتي بنشر هذا العلم. فمن تعلم علما فإنه عليه أن يبذله، إذا تأهل فلا يعدل بالتدريس والتعليم شيئا. فالتعليم هو مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم معلما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا، وفي لفظ ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. فالتعليم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ابتليت بشيء غير التدريس فلا تخلي وقتك من التدريس، فهذه المساجد موجودة، احرص على أن تقعد لأبنائك وأبناء المسلمين للتعليم، فإنك أنت الذي تزداد أكثر منه، يؤخذ منك فلا ينقص ما عندك بل يزيد، كالحفرة يؤخذ منها التراب يعود وإذا به أكثر منها من الأصل الذي وهو ما زاد، لكنه انتفخ بعد أن كان مردوما. فهكذا علمك يخرج إلى أبنائك، إلى طلابك، إلى مستمعيك، فيزيد بذلك تحصيلك وتزداد أنت خيرا. أنت إذا جلست جلس إليك، والله الله في أولاد المسلمين. فأوصي أحبتي بالاعتناء بأمر التدريس، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يحفظ الدين، وبه تحيا السنن، وبه تقمع البدع، وبه ينشر الله الخير، وبه يثبت علمك ويزداد، لأنك إذا قعدت فستورد عليك المسائل، والمسائل من كل سائل ليست كلها تكون موجودة عندك، فبعض الأحيان تحتاج إلى البحث وإلى المراجعة. فيحثك هذا على ما؟ على الاستزادة من العلم. فإذا كان المعلم كذلك فهو إلى خير وعلى خير. فأوصي أحبتي بأن يشتغلوا بتعليم الناس، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. والتعليم من أعظم الطرائق التي يثبت بها العلم. هذه الحلق، هذه الدورات في المساجد، هذه الدروس العلمية اليومية أو الأسبوعية أو بعض أيام الأسبوع لكنها مستمرة، هذه الدروس يثبت الله بها حفظك أيها المتعلم، أيها الطالب للعلم، يزداد علمك ثباتا ورسوخا. ولا تقل التدريس مهنة شاقة، نعم هي شاقة، طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه من صلاة الغداء الفجر حتى العشاء وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل بيته إلا لما لا بد له منه، والباقي كله بين أصحابه، معلما ومفتيا وقاضيا ومؤدبا مربيا صلوات الله وسلامه عليه. فأنت لا تستكثر هذا، لكن انظر إلى الثمرة التي عندك، ما هي؟ رسوخ العلم وزيادة العلم بينما هو مهتز عند غيرك وقليل عند غيرك. فأوصيكم معشر الأحبة بالاعتناء بأمر التدريس ونشر العلم، فإنه كما قيل: وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل إن أنت ارتحلت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهذا العلم يزداد إذا قعدت للناس وعلمت الناس مما علمك الله، وينقص ويضمحل إذا أنت لم تعتني بأمر التعليم. لو لم يكن للإنسان من هذا الباب حظ إلا أنه يجلس مع أهله ويذاكرهم كل يوم لكان في هذا بركة، فلا أقل من أن يكون هذا، وإن كان الأصل هو الأول الذي ذكرناه. فعلينا أن نعتني بأمر التعليم، ففي هذا نشر للخير وإفادة للغير إضافة إلى إفادة النفس. ومما أوصي به أيضا أبنائي وإخوتي طلبة العلم: الاعتناء بحفظ الوقت، فإن الوقت هو الظرف الذي تودعه هذا العلم. فإن أنت اعتنيت بوقتك وبحفظه وعدم تضييعه إلا فيما فيه فائدة أو ما فيه جميل عائدة، فإنك ستحصل. أما إذا ضيعت وقتك في المجالس التي لا فائدة فيها وأقلها أو أخفها ضررا هي التي تذهب لا لك ولا عليك، ولكنك تتأسف على ذهاب الوقت بعد فيها. أما إذا كانت الأخرى التي فيها الضرر تسر بها لحظة وتساء لحظات، فهذه يقال عنها: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالحفاظ على الوقت، فلا تكون لوقتك مضيعا، وكن به ظنينا إلا في الفائدة. وإن احتجت إلى الترويح فالترويح إنما هو وقت يسير، لا أن تذهب الوقت كله، والترويح يكون بالحلال النافع المباح النافع أيضا. فالحفاظ على الوقت هو سر النجاح في هذا الباب، إن كنت معلما وإن كنت متعلما. حفاظك على الوقت هو سر النجاح إن كنت معلما وإن كنت متعلما. فلا تذهب وقتك في المجالس التي يغلب عليها المزاح الذي يميت القلب، ولا المجالس التي تذهب ساعاتها فيما لا فائدة فيه. والمرء كما قلت لا بد وأن يحتك بإخوانه، لكن يحتك بهم بقدر، لا أنه يضيع وقته. فتضيع الوقت علامة للسفه نعوذ بالله من ذلك، وحفظ الوقت دلالة على صحة العقل وسلامة العقل. فإذا حفظت وقتك أنفقته فيما ينفعه وينتفع به الناس بعد منك. تنفق الوقت في القراءة والمراجعة والبحث والتفتيش والتنقير في كتب العلم: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فهذا الذي أوصي به الحرص على الوقت، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. حفظ الوقت علامة على صحة العقل، وضياع الوقت علامة على سفه الإنسان، عياذا بالله من ذلك. الآن للأسف نسمع كثير من أبنائنا وإخواننا، بل وبعض الأحيان ممن تنتقد أن يصدر هذا الكلام منه، يقول لك نضيع وقت. هل في وقت يضيع؟ بيعه منا إذا كنت تستطيع تمسكه، نعطيك دراهم وعطنا الوقت. في أناس ما عاد استطاعوا أن يلحقوا على قضاء حاجاتهم الأصلية من ضيق الوقت، لكثرة الاشتغال بالنافع، فيريد أن يتسع الوقت، وأنت تضيع الوقت. هذا دلالة على ما؟ على السفة، دلالة على السفة. وللأسف بعض الأحيان تسمعه من بعض من، كما قلت لكم، من بعض من تنتقده ما تتصور منه. إذا رأيت ما ينكر قال يا بالحلال خلهم يضيعون وقتهم، الحمد لله هم يضيعون وقتهم في هذا. لا، إذا ضيعوا وقتهم في أقل شيء في الحلال المباح لا إشكال، لكن أنت تنظر إليهم نظرة أغلى وأعز من نظرة هذا الناظر. أنت تريد أن يصرفوا أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع فيما بعد، أما ذهابه هكذا عليهم هدر، هذا لا يحبه العاقل لمن أحبه. فينبغي لنا جميعا أن ننتبه لهذا، فإذا انتبهنا لهذا سلم لنا أولادنا، ما تدعهم يضيعون، لكن احفظهم. فإذا لم يتجهوا إلى العلم الشرعي فلا أقل ألا يذهب عليهم وقتهم فيما يعود عليهم بالضرر. فلا بد من المحافظة على الوقت، لأن كل ما تقدم إنما يقوم على حسن استغلال الوقت. هذه وصيتي لطالب العلم. والوصية الخامسة أوصيه بها ونفسي، ألا يدع تقييد الفوائد، إن سمعها أو قرأها، ألا يدع اقتناص الفوائد بتقييدها. فإن العلم كما يقال صيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. الغزالة تمسك، إذا تركتها ما عاد تمسك. هكذا المعلومة تمسكها أول مرة حفظا ثم تنسى أين هي إذا لم تقيدها. فهذا من الحمق أن تصيد غزالة جميلة لكنها سريعة التفلت. والحفظ خوان كما قيل، الحفظ خوان. إذن هذه الغزالة التي هي الفائدة صدتها وتعبت فيها في المطاردة، أنت تعبت في القراءة حتى وصلت إلى هذه الغزالة، هذه الفائدة، فصدتها، فكيف تربطها؟ اجعلها على جلد الكتاب. إذا جئت بالكتاب وفتحته تقرأ فيه، فاعلم أن الفهارس العامة التي الآن وجدت ليست فيها كل ما في الكتاب، فيها الرؤوس، خطوط رئيسية، أما الدقائق فلا. فإذا وجدت الفائدة، هذا هو الجلد، تقيدها عليه بالصفحة وتأخذ طرف الفائدة أو الفائدة إن كانت قصيرة فتجعلها في الجلد هنا، ثم تجعل الصفحة أمامها. فإذا بحثت في هذا المجلد تذكر مثلا أنك قرأتها في فتح الباري على طول، تستطيع في لحظة تمر. واعلموا أن أبا لحسة لا ينفع اليوم، حتى لو كان بين أيديكم بلحسة، والله ما ينفع. وقد اعتبرته واختبرته بين أيدي أمهر الناس في معرفتهم به وما جاءوا بالفائدة التي أريد، وكان الكتاب أقرب منه وأسرع. فأن تحفظ هذا على الكتاب مهم جدا. فلو تستعرض مثلا مجلدات فتح الباري، لو نسيت في أي مجلد هذه الفائدة ما يأخذ عليك 5 دقائق، بينما لو كان الأول يأخذ عليك ربما 2 أو 3 ساعات وأنت ما وصلت إليها، لا تدري في أي موضع، تبقى تخمن هنا تقرأ الباب كله، لا هنا تقرأ الكتاب كله، لا هنا، وهكذا. فلا بد أن تقيد هذا بالكتابة، فإن تقييدك له بالكتابة هذا هو ضبط السطر، تحيل عليه وترجع إليه وقتما تشاء. فلا تتساهل ولا تتكاسل. بعض الناس يتكاسل، تقول مكتبة مثلا بعيدة عنه، فما يريد أن يقوم يأتي بقلم، ما عنده قلم، فتذهب على الكتاب عند رأسه موجود، لكن ما يريد أن يذهب إلى القلم ويأتي به ليسجلها على طرة الكتاب، فيفوته بسبب هذا الكسل اليسير الخير الكثير. فلا بد معشر الأحبة من الاعتناء بهذا، بأن تقيد الفائدة المسموعة أو في الكتب المطبوعة تقيدها على ما لا تضيع بعد ذلك منك فيه. الأمر السادس الذي أوصي به طالب العلم هو أن يصحب المجتهدين، فإن هؤلاء يعينونك بإذن الله تبارك وتعالى، وينشطونك بإذن الله تبارك وتعالى، ويشجعونك بإذن الله تبارك وتعالى. أما أصحاب الكسل والهمة الهابطة المتدنية النازلة، فهؤلاء إذا صاحبتهم اكتسبت منهم كسلهم. فأنت في هذا الباب لا تصحب الكسلان، لا تصحب الردي فتردى مع الردي، لا، وإنما عليك بالكرام، عليك بأهل الجد والاجتهاد والحرص، فإنك تقتدي بهم في هذا. وأيضا في مجالستك لهم لا تعدم من الفوائد التي يفيدوك بها، هذه فائدة عظيمة، لأنه هو يقرأ ويطلع ويسأل ويجالس الأشياخ فيأتيك بما لم تسمع أو لم تقرأ ولم يمر عليك، فتكون صحبتك له فيها خير كثير لك. فإذا صحبت هؤلاء استفدت، أما إذا اصطحبت من هو دونك أو من أصحاب الهمم الضعيفة أضعفوك، فاحذر أن تصاحب في هذا الباب الضعفاء، وعليك بمصاحبة أهل الجد النشطاء الأقوياء. والمرء يقتدي بقرينه، والمجالس مجانس والصاحب ساحب. والوصية السابعة التي أختم بها، عليك أن تثبت هذا العلم بالعمل، أن تثبت العلم بالعمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. هذا العلم يثبت بالعمل، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطبقون ذلك، كما في حديث بعبد الرحمن السلمي إنما أخبر عن الذين يقرؤونهم القرآن أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات إلا وقد عملوا بما فيها من العلم، قال فتعلمنا العلم والعمل معا. فالعمل بما يعلم الإنسان يثبته، كان الإمام أحمد كذلك رحمه الله تعالى، حتى بلغه أن صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا، ولم يزل بزوجه أم عبد الله يستأذنها في التسري لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى، فأذنت له فتسرى رحمه الله تعالى. والحاصل تثبيت العلم بالعمل من أعظم الأسباب لثبات العلم، فإن المرء إنما تعلم ليستفيد ويعمل، وهذا العلم حجة عليه، وإذا لم يعمل بما علم كان وبالا عليه. والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، لا فائدة فيه، ظله لغيره يستظل به الناس وهم الذين يستفيدون، فلا تكن ممن يكون هكذا، ويكون مثله كمثل السراج يحترق ليضيء لغيره. فتثبيت العلم بالعمل باب عظيم، هو أنفع الأبواب في هذا الجانب على الإطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن بورك لهم في أعمارهم وأعمالهم وعلمهم، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم ممن انتفع في هذه الدورة العلمية الشرعية، وأن يزيدنا وإياكم علما إلى علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم وعموم إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في عرض بعض السؤالات.
لا بأس.
يقول هذا فضيلة الشيخ: لا زال دعاة الباطل وأهله يغيرون على السنة ودعاتها وحملتها، وقد تعددت طرقهم وأساليبهم، ومن ذلك تصنيف المؤلفات وعقد المؤتمرات التي يخلصون في آخرها إلى الحط من أهل السنة المحضة والنيل من أعلامهم كشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تبارك وتعالى، فهل من نصيحة وتوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، لم يزل هذا الابتلاء لأهل الحق بأهل الباطل مستمرا، وهذه سنة الله جل وعلا أن يبتلي عباده الصالحين بأهل الباطل ليرى صدقهم وثباتهم، يمتحنهم ويختبرهم بذلك. ومن مات من أهل الخير ممن ينال منهم لهم أسوة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يزل أعداء الإسلام وأعداء الحق يتكلمون فيه إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. وهؤلاء في الحقيقة يكشفون عن أنفسهم، وهذا من نعم الله جل وعلا على أهل الحق. هؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم شياطين الذين يغيرون على أهل الكتاب والسنة ودعاة الكتاب والسنة، هؤلاء شياطين. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروه، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هؤلاء الذين يتكلمون في أعلام الهدى مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم المجاهد رحمة الله عليه، جهادا حسيا ومعنويا بالقلم والبنان وبالسيف والسنان، جهاده معلوم لأعداء الله وللكفرة وللفجرة، ولله الحمد مسطر في كتب التاريخ وهي شاهدة بذلك، فاستنطقوها انظروا فستجدون ثناء أهل العلم في عصره وبعد عصره عليه، ولا يبغضه إلا المنحرفون الكاشحون الشانئون للحق ولأهله، وهؤلاء لا يضرونه، وله الأجر إن شاء الله جل وعلا. أنتم ترون من ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل سلموا؟ الروافض ينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أفضل من وطئ الحصى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، وهم يلعنونهما رضي الله عنهما، كما قالت عائشة أراد الله لهم ألا تنقطع حسناتهم، باقية تجري عليهم الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجاهد رحمه الله تعالى، جاهد في الله بكل ما يستطيع حتى أقام الله جل وعلا به الدين والملة، وأبان أظهر به الحجة وأبان به المحجة، وعرف الناس التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، عرف الناس بدعوته الطاهرة النقية الأثرية السلفية السنية، عرفوا بها الحق وعرفوا بها الباطل وجنوا ثمرتها سريعا، ولا نزال نتفيأ ظلال هذه الشجرة اليانعة المثمرة إلى يومنا هذا. أذن الله له بالظهور فظهر في هذا المجتمع في الجزيرة العربية، والغالب عليها الشرك من عبادة الأشجار والأحجار والغيران والذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين، فأقام الله جل وعلا به الحق وقمع به الباطل، فانتشر العلم بعد الجهل، وعم الأمن بعد الخوف، ودر الخير والرزق بعد الجوع. فنحن نتقلب في آثار هذه الدعوة، وهذه النعم التي نحن فيها إنما هو بسبب هذه الدعوة المباركة التي جاء بها هذا الرجل الصالح، وهيأ الله له الإمام المجاهد الصالح محمد بن سعود رحمهما الله تعالى، فتعاهد هذا بسيفه وسنانه وهذا بقلمه وبيانه، حتى أعاد الأمة إلى الجادة إلى الحق، فمكن الله جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأقيمت الصلاة وأديت الزكاة حتى كانت الإبل يؤتى بها من بلاد عمان إلى الدرعية تساق زكاة ويسمع لها لجب ودوي، وأديت الزكاة وقام الدين ولله الحمد. وهكذا بقي الأمر. وها نحن اليوم في العصر الثالث في هذه الدولة، إذ قام حفيد الإمام محمد بن سعود عبد العزيز، الإمام عبد العزيز رحمه الله، ذلكم الحاكم العادل العابد صاحب العبادة، قام رحمه الله بما قام به، فجاهد في الله حق جهاده حتى أقام هذا الكيان الذي نحن الآن نتفيأ ظلاله، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، أئمة هدى وأنصار توحيد، فأقام الله جل وعلا على يديه هذه الدولة، فأمنا بعد تحارب وتآلفنا بعد تنافر، وشاع العلم بعد الجهل، شاع الأمن بعد الخوف، در الرزق بعد الجوع، هذا من ثمارها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لهذه المهمة العظيمة، يعبدونني لا يشركون بي شيء، هذه مهمة الرسل. وإذ بوأنا لإبراهيم مقام البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه مهمة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي الحنيفية، أن تعبد الله وحده لا شريك له. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام هم من ساروا على دعوته، فأهل التوحيد هم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أولى الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعوة إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ما جاءت تدعو لحزب من الأحزاب ولا لشخص من الأشخاص ولا لتنظيم من التنظيمات، إنما دعت إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلا يضر شيخ الإسلام إن شاء الله له الأجر في هذا لو تكلم هؤلاء فيه، هؤلاء إنما يصدون عن سبيل الله وعن الحق والهدى، والله ناصر دينه جل وعلا بعز عزيز وذل ذليل، ما يضرون بإذن الله جل وعلا، لكن على أهل الحق البيان والتصدي لأهل الباطل وكشف زيفهم وبيان عواري باطلهم حتى يعرف الناس الباطل، لأنه ما كل أحد يعرف مغازي الكلام، ولا سيما إذا جاء ممن يدعي العلم ويزعم العلم ويتظاهر بالعلم، هذا لا يبين فساد مقاله وعور مقاله إلا أهل العلم. وهذا الذي سمعنا به في هذه الأيام إنما قام به أقوام ليسوا معدودين في أهل العلم. نعم، مناصب لهم يقال عنها مناصب علمية، لكنهم ليسوا معدودين في أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للناس أن يفهموا هذا، وينبغي للعلماء بل يتأكد عليهم أن يبينوا لهؤلاء أن هؤلاء ليس لهم من العلم إلا مجرد تسمية المناصب، إلا لا يعرفون بعلم صحيح. أما الدعايات، الدعايات كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، أن يجنبنا وإياكم جميعا الشرور والفتن، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.